أنتم على تسعينات أف أم.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنساوي، وأوقات هنشربها عثمانلية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعيا بتسعينات اف ام وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء السعادة، مساء الجمال على كل مستمع راديو تسعينات اف ام. معاكم انا منيرة حنفي، وزي ما عودتكم كل يوم سبت من الساعة 5 للساعة 5 ونص، وموسم جديد من برنامجكم على فنجان قهوة. دخلت من باب التاريخ وبصيت في مكتبته، لقيت كتب وصور مزينة هامته، وزي ما كان لبنات العرب منها نصيب، كان برضو لبنات العجم مكان له قيمته. اللي بتدرس علوم، واللي بتلعب رياضة، واللي حكمت أمم، واللي كانت معجزة في القيادة. وعلى ما بيخلص فنجان قهوتنا بيكونوا هم بطلات حلقتنا، بنتكلم عنهم وكمان بنتعلم منهم. وفنجان قهوتنا النهاردة هنشربه وإحنا بنتكلم عن الإرادة، عن قدرتنا اللي ما بنعرفهاش إلا وقت الأزمة، عن تحدي الألم والظروف. هنتكلم النهاردة عن إنسانة جسدت كل المعاني دي في قصة حياتها. كلامنا عن المعجزة هيلين كيلر. هيلين كيلر أديبة ومحاضرة وناشطة أمريكية، واللي بتعتبر من أعظم الشخصيات اللي جت في القرن ال19. هيلين كانت مصدر إلهام كتير جدا من الناس اللي كانوا بيعانوا من إصابات في مجال الصم والبكم، لأنها بتعتبر أول شخص كفيف وأصم بيحصل على شهادة الليسانس. اتولدت هيلين في يونيو سنة 1880 في ولاية ألباما الأمريكية، واتولدت طفلة طبيعية ومعافاة وسليمة وخالية من الأمراض. كمان ابتدت تمشي قبل ما تكمل سنة، ونظرها كان كويس جدا. ونقلا عن والدتها كات كيلر، قالت ان هيلين ابتدت في سن الست شهور تنطق بعض الكلمات زي كلمة شاي او كلمة مية، نفس الكلمات اللي بيقدروا الاطفال اللي في سنها يقولوها. لكن في سنة 1882 تصاب هيلين بمرض حمى المخ زي ما شخصوا الاطباء وقتها، وكانت من اعراض المرض ده ان جسمها درجة حرارته ارتفعت بطريقة عالية جدا. ولحد دلوقتي محدش قدر يعرف طبيعة المرض بتاع هيلين ده كان ايه، لكن الاطباء شخصوه في ايامنا ديت على انه الحمى القرمزية او الالتهاب السحائي. نتيجة المرض ده وارتفاع درجة حرارتها لمدة ايام او بضعة ايام، كان له اثر انها فقدت حاسة السمع والبصر تماما، وكان وقتها عمرها 19 شهر. سنة 1886 بتروح هيلين مع والدها علشان يقابلوا دكتور من دكاترة المتخصصين في حالتها، لأن في الفترة دي هيلين كبرت وكانت بتتعامل مع المجتمع اللي حواليها، بتقدر تتكيف ولكن بصورة بسيطة، وكانت في أوقات بتصبح طفلة غاضبة لما بتشوف إن الناس اللي حواليها عندهم ميزة مش موجودة عندها اللي هي الكلام. لما راحوا للطبيب ده، الطبيب ده كشف على هيلين ووصاهم يقابلوا ألكسندر جراهام بيل اللي هو مخترع الهاتف، وكان وقتها ألكسندر ده طبيب بيعمل مع الأطفال الصم. وبالفعل راحوا قابلوه واستقبلهم بحفاوة، وأرشدهم إنهم يروحوا أحد معاهد المكفوفين في بوسطن، وهناك بتقابل الأسرة مدير المعهد اللي بيرشح لهم إحدى خريجات المعهد اسمها آن سوليفان علشان تكون مدرسة لهيلين. وبالفعل وفي يوم 3 مارس سنة 1887 بتدخل آن سوليفان حياة هيلين كيلر، وبتفضل معاها إلى وفاتها. سوليفان لما دخلت المنزل ابتدت فورا تتعامل وتعلم في هيلين عن طريق الكتابة بالأصابع، بمعنى أنها كانت بتكتب لها الكلمات على كف إيدها بصبعها عشان تقدر أنها تخليها تتعلم الأبجدية. وفعلا ابتدت تعلمها شوية كلمات بسيطة، وابتدت بكلمة عروسة علشان دي كلمة طبعا درجة والأطفال كلهم بيبقوا عارفين معناها. لكن هيلين في الفترة دي كانت طفلة عنيدة، ساعات تتعاون مع مدرستها وساعات تبقى متمردة ومش قابلة منها أي توجيه، وده اللي خلى سوليفان تطلب إنها تكون هي وهيلين معزولين لوحدهم، وبالفعل بيخصصوا لهم كوخ جوه المزرعة بتاعت والد هيلين ويعيشوا فيه الاتنين مع بعض. ومن أول لحظة بتبتدي سوليفان تعلم هيلين قواعد السلوك الصح، وإنها تتعلم إزاي تربط ما بين الكلمات اللي بتكتبها لها سوليفان على إيدها وبين معنى الكلمات في الواقع. مثلا خدت كلمة مية تكتب لها حروفها على إيدها، وفي نفس الوقت بتحط إيدها التانية تحت المية عشان تحس وتربط بين المعنيين. الطريقة دي لقت نجاح كبير عند هيلين، لدرجة إنها في ليلة واحدة اتعلمت 30 كلمة. من هنا ابتدت تشتغل سوليفان مع هيلين، اللي في سنة 1890 بدأت تاخد دروس تخاطب في إحدى مدارس الصم في بوسطن، وكمان حضرت في مدرسة رايت هومسمان للصم في مدينة نيويورك، وابتدت في الوقت ده تحسن من طريقتها في التواصل مع الناس اللي حواليها، وكمان تشتغل أو تدرس المناهج الأكاديمية العادية. ونتيجة لده ابتدت هيلين تحط في دماغها فكرة إنها لازم تدخل الجامعة، وبالفعل سنة 1896 التحقت بمدرسة كامبريدج للفتيات، ودي كانت مدرسة تحضيرية قبل مرحلة بلوغ الجامعة. في الوقت ده يا جماعة أصبحت هيلين معروفة للناس، وأصبحت قصتها بيتداولها ناس على إنها قصة من قصص الإصرار والعزيمة. والحد هنا ومع هيلين كيلر معجزة القرن التسعتاشر هنطلع فاصل، وخليكم معانا أو تغيروا المحطة، لسه مكملين.
أجمل عيون وأحلى عيون صحيتي ليل العاشقين، صحيتي الشوق من غير معاك وسافرتي لآخر البلاد. أجمل عيون وأحلى عيون صحيتي ليل العاشقين، صحيتي الشوق من غير معاك سافرتي لآخر البلاد. والله بحبك موت وأحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت، لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت. والله لحبك موت وأحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت، لأنك واللي يفوت يفوت. ياللي انت عيونك بحر ليل ونهار، فيها سحر فيها قلبي داب واحتار، يا صوت نبرت وحياة حبيت وعشقت صدى. والله لحبك موت وأحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت، لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت. والله لحبك موت وأحب برج الحوت وعشق لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت. والله لحبك موت ماليكي يلي انتي صوتك عزب وملائكي همست صوتك تحكي تكتر ويعطش روحي نظرة عيونك ملهمة وانتي دوا جروحي والله لا حبك موت والله لا حبك موت وحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لانك الدنيا واللي
أنتم مع على فنجان قهوة مع منيرة حنفي على تسعينات FM.
ورجعنا لكم مرة تانية ونكمل معاكم حكاية هيلين كيلر اللي اتكتب عنها إن أعظم شخصيتين في القرن التاسع عشر هم نابليون بونابرت وهيلين كيلر. هيلين في الفترة دي أصبح ليها أصدقاء من مختلف المجالات، وكان أشهرهم الكاتب مارك توين اللي كان معجب جدا بيها وبإصرارها وعزيمتها، وقدمها لصديقه هنري روجرز اللي كان مسؤول تنفيذي في شركة ستاندرد أويل. روجرز كمان أعجب بإصرار هيلين ووافق أنه يدفع لها مصاريف الكلية بتاعتها، وفعلا بتدخل هيلين كلية راتكليف. ومش هننسى ان كان دايما معاها آن سوليفان اللي كانت بتبقى معاها في المحاضرات وبتذكر لها النصوص اللي بتاخدها. في الوقت ده هيلين ابتدت تتحسن جدا في طرق التواصل اللي كانت بتتواصل بيها مع المجتمع حواليها. كانت بتقرأ الشفايف عن طريق لمس الشفايف، كانت بتتكلم وبتكتب بطريقة برايل، كانت بتقرأ وتكتب بطريقة برايل، وكانت كمان بتكتب بطريقة الإصبع الإملائي اللي علمتها لها آن سوليفان. وهي عندها 21 سنة وبمساعدة سوليفان قدرت هيلين كيلر إنها تنزل أول كتاب ليها، وكان بعنوان قصة حياتي. والكتاب ده غطى فترة الطفولة لحد ما وصلت إنها تكون طالبة جامعية عندها 21 سنة. تتخرج هيلين كيلر من راتكليف في سنة 1904 وهي عندها 24 سنة. في سنة 1905 تتزوج آن سوليفان من جون ماسي، مدرس في جامعة هارفرد وناقد اجتماعي وناشط اشتراكي. بعد الجواز ما سابتش آن سوليفان هيلين، بل بالعكس ده انتقلت هيلين عشان تعيش مع آن سوليفان مدرستها وزوجها. بعد ما تخرجت هيلين من الجامعة ابتدت تحدد طريقها، وكان إنها عايزة تعرف الدنيا اللي حواليها دي فيها إيه، عايزة تعرف العالم اللي حواليها وتكتشفه، وعايزة كمان تكون أداة تحسن بيها حياة الآخرين اللي بيعانوا من نفس ظروفها وملقوش حد يقف جنبه. وبالفعل كانت أخبار هيلين ابتدت تطلع برا ولايتها وتبقى مشهورة، وأصبحت محاضرة معروفة بتتبادل خبراتها مع الجماهير. وخلال النصف الأول من القرن العشرين هيلين تناولت العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية زي حق المرأة في الانتخاب، تحديد النسل، كمان كان ليها شهادة أمام الكونجرس أو خطاب أمام الكونجرس الأمريكي دعت فيه بقوة إلى تحسين وضع المكفوفين. هيلين لما تأسس الاتحاد الأمريكي للمكفوفين سنة 1921 كانت من أبرز عضواته، وكانت بتشارك في العديد من الحملات اللي بيها رفعت مستوى الوعي الاجتماعي للناس أصحاب الهمم الخاصة زيها، وكمان كانت بتجمع الدعم المالي للمكفوفين. هيلين كان ليها اتجاه سياسي اشتراكي، وكانت عضوة في الحزب الاشتراكي، وده بيرجح ان هو كان نتيجة وجودها مع زوج معلمتها جون ماسي اللي كان عضو في الحزب الاشتراكي وكان عضو بارز كمان. ومن ما بين سنة 1909 وسنة 1921 كتبت هيلين كيلر مقالات كتيرة عن الاشتراكية، وكمان أدعمت مرشح الحزب الاشتراكي في الوقت ده للرئاسة الأمريكية. كانت بتكتب مقالاتها بعنوان من الظلام. في الفترة دي هيلين كيلر واجهت يعني الصحف اللي كانت بتشيد بيها ابتدت انها يعني تهاجمها نتيجة كلامها عن الاشتراكية، وكانوا بيوجهوا الاتهام ده انهم بيبرزوا انها معاقة وانها ما بتشوفش وما بتسمعش، وطبعا ده كان شيء مش محبب واسلوب رخيص من بعض الصحف. في سنة 1936 للأسف تتوفى آن سوليفان، وفي الوقت ده كانت يعني مش هنقول انها سابت هيلين لوحدها، لا كانت مع هيلين مع احدى الطالبات اللي ابتدت انها ترافقها هي وآن سوليفان في فترة سابقة. في سنة 1946 عينت هيلين كيلر مستشار للعلاقات الدولية للمؤسسة الأمريكية للمكفوفين. وفي الفترة ما بين سنة 1946 وسنة 1957 سافرت هيلين كيلر 35 بلد في 5 قارات. وفي سنة 1955 كان وقتها عمرها 75 سنة، راحت رحلة كانت مدة أو يعني كان مسافة الرحلة دي 40,000 ميل لمدة 5 شهور، لفت كل أنحاء أسيا وقدمت الخطب والإلهام والتشجيع لملايين من الناس. هيلين كيلر في سنة 1961 ابتدى يجي لها بعض الجلطات الدماغية وقضت بقية حياتها في بيتها. وخلال حياتها هيلين كيلر حصلت على أوسمة وتكريمات عديدة، منها أوسمة زي ميدالية تيودور روزفلت سنة 36، ووسام الحرية الرئاسية سنة 64، وانتخاب قاعة المرأة للمشاهير سنة 1965. كمان حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة تيمبل وجامعة هارفرد ومن جامعات جالاكسو واسكتلندا وبرلين وألمانيا ودلهي والهند، بالإضافة إلى أن هيلين كيلر اتعينت كزميلة فخرية في المعهد التربوي في اسكتلندا. اتوفت هيلين كيلر وهي نايمة في يوم 1 يونيو سنة 1968 قبل أيام قليلة جدا من عيد ميلادها 88. يعني من المعروف أن هيلين كيلر زارت مصر وفي ليها محاضرة في جامعة القاهرة وقابلت عميد كلية الأداب وقتها دكتور طه حسين. ده كان سرد مختصر لعظمة اللي عملته الكاتبة والناشطة هيلين كيلر اللي موقفش فقدانها لحاسة السمع والبصر حائل أمام مسيرتها العلمية والمهنية، بل تحدد معطيات الحياة وأصبحت مثل يحتذى به. يا جماعة، أصحاب الهمم الخاصة فئة وجزء لا يتجزأ من مجتمعنا، ومن حقهم علينا أننا نخلي حياتهم وحياة عائلتهم أبسط وأسهل. لحد هنا وجي معاد سؤال حلقتنا اللي بيقول: أصبح هناك اهتمام عام بأصحاب الهمم الخاصة عن ذي قبل مما سهل عليهم سبل الحياة، فهل أنت أم مع أم ضد هذه المقولة؟ هستنى رسائلكم واتصالاتكم على 0142 78 94، وخلونا نطلع فاصل أو تغير المحطة، لسه مكملين.
مع على فنجان قهوة مع منيرة حنفي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية وفكركم بسؤال حلقتنا، بيقول أصبح هناك اهتمام عام بأصحاب الهمم الخاصة عن ذي قبل مما سهل عليهم سبل الحياة، هل أنت مع أم ضد هذه المقولة؟ مستنية رسائلكم واتصالاتكم على 0042-78-94. الكلام أو الرسائل اللي جات لنا من داليا عمارة بتقول الناس ابتدت تسمعهم أكتر، بس ما أعتقدش إن في تغيير في جودة حياتهم حصل لسه. شيرين إياد بتقول للأسف مجرد شو إعلامي فقط، لكن ملوش أي تأثير في حياتهم ولا في معاناة أهلهم. والله يا شيرين أنا ممكن أكون متفقة معاكي جزئيا في ردك، لأن فعلا هم مش مجرد شو إعلامي، بالعكس هو ابتدت الدولة تهتم بيهم إعلاميا، وده أعتقد هيبقى شيء كويس وهيبقى يعني هيحسن من حياتهم في المستقبل القريب. داليا دراز بتقول شو إعلامي طبعا، حفلات وليالي ملاحة الفاضي، هل فتحنا مدارس خاصة بيهم فقط بأسعار رمزية أو بدون؟ دي ناس بسيطة اللي عندهم أطفال كده، هل وفرنا مراكز تأهيلية تعلمهم حرفة يشتغلوا بيها، وسائل مواصلات خاصة ومبلغ كفالة خاص لأهالي الأولاد دول، خصوصا اللي ظروفهم محتاجة كله هيصة والليلة كأننا بنحل مشاكلنا بالحفلات. عليا أنا مختلفة معاكي شوية في الموضوع ده، لأن احنا من زمان فعلا كان في مدارس للتربية الفكرية في مصر، في بنحاول على قد ما بنقدر ان احنا نوفر التعليم المناسب ليهم، بدليل ان في حضانات جماعة دلوقتي ابتدت تنتشر بتقوم على فكرة التعليم بطريقة المنتسوري، وهي طريقة اصلا استخدمت في امريكا لتعليم الاولاد اللي هم ذو الهمم الخاصة. كمان حتة بقى الوسائل المواصلات، في كل وسائل المواصلات ما في أماكن لإخواتنا أصحاب الهمم الخاصة، ولكن هي الفكرة إن إحنا كشعب نحترم الأماكن دي وما نشغلهاش ونسيبها لهم طبعا. رويدة فراج بتقول أقول أن في تغيير في حياتهم فعلا لما لقيهم بيشتغلوا موجودين في كل مكان ويقدروا يتحركوا لوحدهم زي الدول المتقدمة، وزي الفيديوهات اللي بشوفها لأصحاب همم بيشتغلوا ويفتحوا بيوت ويتجوزوا ويخلفوا. رويدة فعلا هم قانون العمل المصري بيقول أن لازم أي شركة موجودة يبقى فيه 5% من حجم عمالتها من أصحاب الهمم الخاصة، وإحنا بنناشد أصحاب الأشغال إنهم فعلا يلتزموا بالنسبة دي وفعلا يعينوهم، وساعات بيبقى منهم ولاد وبنات دماغهم حلوة جدا وممكن الأعمال أو الأشغال والمصالح تستفيد منها بطريقة فعالة. وفي منهم يا جماعة بيشتغلوا بيفتحوا بيوت وبيتجوزوا. إنجي حسين بتقول لا مفيش اهتمام أكبر. ميدو رحيم بيقول مع كده يعني هو موافق ان في اهتمام. ايمن نور الدين بيقول كل الدعم لاصحاب الهمم وبحترم اي مكان بيساعد الفئه الجميله النقيه دي سواء بشغل او حتى دعم معنوي، احنا كمان بنحترمهم جدا يا ايمن. لميا حامد صديقتنا بتقول الحقيقه انا شايفه ان لسه قدامنا كتير، صحيح في شيء بيبذل لكن غير كافي بالمره، ذوي الهمم اللي ظاهر منهم مش بفضل اي مجهود من الدوله، لا ده بفضل اهلهم اللي بيصرفوا عليهم ويهتموا بيهم ويبذلوا مجهود خطير عشان يدوهم اقل حقوقهم اللي لحد دلوقتي المجتمع بيعملهم بمنتهى القسوه والجهل. حتى الان لا يوجد اي مكان او فرص عمل بيعترف بيهم ويشغلهم، كل اللي بيحصل مجهودات فرديه الدوله او العاملين فيها لما بيلاقوهم بيتصوروا معاهم قال يعني بيدعموهم. لميا انا معاكي في الكلام اللي انت بتقوليه ان احنا محتاجين نركز عليهم اكتر، محتاجين اصحاب الشغل والشركات يدوا للولاد دول فرصه أكبر من كده، مش بس موضوع 5% أو على الأقل ينفذوا 5% بطريقة جدية، لأن الولاد دول ساعات بيبقى في منهم عندهم طاقة كويسة جدا وأفكار كويسة جدا ياريت نستفيد منها. أمير هارون بيقول في قوانين اتناقشت وتوافق عليها بس لسه ما تفعلتش، نرجو فعلا يا أمير أن القوانين دي تتفعل وتبقى في صالحهم. أستاذتنا أمل منير بتقول أنا لا أرى هذا الاهتمام، الناس دي بتوصل بتعبها ومجهودها، لما بيوصلوا بيتم تسليط الضوء عليهم والاهتمام بيهم. أنا معاكي والله يا مدام أمل، فعلا الناس دي هنقول انها بتفحت في الصخر عشان تقدر توصل وتحقق هدفها. فيعني الوقت الأضواء ابتدت تسلط عليهم، وأتمنى فعلا ان احنا نستمر في المجال اللي احنا ماشيين فيه. بوسي سلامة بتقول اكيد اكيد مع او ضد، مش متأكدة قوي من بوسي. اسماء مرمر بتقول انا شايفة ان مجموعة بس هي اللي ليها اهتمام في الناس، في ناس كتير عندهم اعاقات مختلفة في اماكن كتير جدا، وما احناش عارفين كم المعاناة اللي بيواجهوها هؤلاء ذوي الهمم. احنا بنتمنى ان الرعاية توصل لجميع او لكل اصحاب الهمم. هناء علي بتقول من ايام السيدة سوزان مبارك ومجهوداتنا للطفل سوري اسفه من ايام السيدة سوزان مبارك انا بعتذر لحضراتكم من واقول نكمل رساله هناء اللي بتقول فيها انه من ايام السيده سوزان مبارك وفي مجهودات للطفل والصم والبكم، ومترجمين حتى كانوا بيطلعوا على شاشه التلفزيون يترجموا البرامج بالاشاره. ريهام عزمي بتقول بقى في وعي اكبر بظروفهم وفي تقبل ليهم عن ما مضى، انه زمان كانت ممكن العيله تخبيهم او تتكسف منهم، وممكن اهل الحي يتنمروا بيهم. كل ده اتغير وبقت الاسره بتفاخر وتفتخر بيهم. انا معاكي يا ريهام في اللي انت بتقوليه، فعلا زمان كانت بعض الاسر بتخفي تماما حقيقه وجود طفل معاق او من اصحاب الهمم. حلقتنا النهارده كانت عن الاراده، وكانت عن انسانه اعتبروها في عصرها معجزه، لكن انا شايفه ان معجزه هيلين كيلر مش سهل من السهل انها تتكرر في زماننا ده، وعندنا من اصحاب الهمم الخاصه كتير قوي، يعني هنقول انهم مش هيلين كيلر ولكن بيقاربوا هيلين كيلر. اتمنى ان فعلا مجتمعنا يبقى يعني زي ما ابتدينا ناخد بالنا منهم، يفضل الإضاءة مسلطة أو الضوء مسلط عليهم. ولحد هنا وخلص فنجان قهوتنا، هشوفكم الأسبوع الجاي الساعة 5 للساعة 5:30 ومنيرة حنفي وعلى فنجان قهوة.
ناري العيون داريها السحر ساكن فيها، دار العيون داريها السحر ساكن فيها، دار العيون دار العيون دار العيون. الحب نام في العيون صح قلوب الناس، وقلب وصف الجفون دي خمرة من غير كاس، النظرة منها تسكت واللفتة منها تسد، عيون تشوفك تندالك بالمش تشاور عالخدين، وعيون تقول لك بعد النهار قبلك فين قبلك فين، وعيون تبص لها تدف تسبلها، دار العيون داريه السحر ساكن فيها.